الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الزكاة أو في كتاب الصيام. ومن الغرائب أن المصنف رحمه الله ما رواه ولم يذكره في كتاب الصيام. يقول الحافظ: ذكره أبو مسعود في أفراد البخاري من حديث أبي هريرة، وليس كذلك، فإن مسلما ذكره في أثناء حديثه في كتاب الزكاة. إذن الصواب أن مسلما رحمه الله رواه في كتاب الزكاة. وترجمة قال فيها رحمه الله: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. هذه الترجمة اشتملت على أمرين: الأمر الأول أنه ما جزم بحكم، والأمر الثاني أنه قيد المسألة بالتطوع. فأما عدم جزمه بالحكم فلعله لأجل ورود الحديث بلفظ الخبر في قوله لا تصوم، وهو خبر يراد به النهي، وجاء في مسلم لا تصم على النهي، والخبر يأتي في ألفاظ الشارع بمعنى النهي كما هنا، ويأتي بمعنى الأمر كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر بمعنى الأمر، ومنه قوله تعالى: والوالدات يرضعن، خبر بمعنى الأمر. ووقع في بعض روايات الصحيح وهي للمستملي لا تصومن، وهو صريح في النهي مع زيادة نون التوكيد. وهذا النهي في رواية النهي أو المستنبط من النفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم، والجمهور على الثاني، على أنه محرم عليها أن تصوم مع غير إذن زوجها تطوعا. ووروده بلفظ الخبر أبلغ في النهي، وعلى هذا فلو صامت وهو لم يأذن لها لفظا أو عادة أثمت وصح صومها، وأمر القبول إلى الله، ويحكم بصحة الصوم كما لو نذرت صوما أوجبته على نفسها. وسبب المنع هو تفويتها حق الزوج في الاستمتاع في نهار الصوم، فإن له أن يدعوها إلى ذلك في أي ساعة من ليل أو نهار. أما الأمر الثاني اشتملت عليه الترجمة وهو التقييد بالتطوع، فأخرج به الفريضة وهو إجماع أنها تصوم الفريضة ولو لم يأذن ولو منع، لأن حق الله عز وجل فيه آكد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي قال حدثنا عبد الله وهو ابن مبارك قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد. أخرج ما لو كان غائبا أو مسافرا فإنها تصوم إجماعا ولا حرج إلا بإذنه، كما قلنا الإذن الصريح في لكل يوم بيومه أو بدلالة الحال التي تكون منه، كأن يكون شاهدا لكنه مريض ليس له حاجة في المرأة وعلمته من حاله فإنها تصوم. لو لم يأذن وصامت وله إفساد صومها، لكن له إفساد الصوم بالجماع دون غيره. لو أذن ثم رغب في وطئها فهل له إفساد الصوم؟ والرجوع في إذنه محتمل. فحق الله عز وجل خاصة في التطوع مبني على التوسع، ودفع ضرر الشهوة وفورانها عليه أو لا، والله أعلم. وهذا فيه دليل على سماحة هذا الدين وأنه لا آثار ولا أغلال فيه، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيه أيضا بيان حق الزوج على زوجته في الطاعة، وإذا كان هذا الأمر في اشتغالها بالعبادة فله أيضا أن يمنعها من الاشتغال بالمباحات من باب أولى. إذا اشتغلت بمباح أو بعمل أشغلها عن حاجته، كأن تخرج في النهار أو في الليل، وآكد من هذا أن يمنعها من الاشتغال بالمحرمات، فهذا ليس له وإنما عليه، عليه أن يمنعها من الاشتغال عنه بما حرم الله عز وجل. قد يفهم من هذا أيضا منعها من أي أمر قد يحول بينه وبين الاستمتاع، مثل الأكل ما فيه روائح كريهة أو استعمال أدوية تضر بها أو بما يمكنه من كمال الاستمتاع. فإن المقصد الأعظم من النكاح، فإن هذا الأمر من المقاصد المؤكدة في عقد النكاح، فإنهم قالوا هو عقد أي نكاح يبيح لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر وله مقاصد، لكن هذا الأصل. قال عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ومقاصده الأخرى كالسكن وتحصيل الولد وغير ذلك تأتي تبعا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في كتاب بدء الخلق عند قوله باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى، لأن في الحديث لعن الملائكة فإذا أمن على دعائه. وقوله رحمه الله باب إذا بات أو إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، أي فما حكم ذلك؟ أو يقال باب حكم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. وهذا الحديث قال فيه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد عن شعبة وهو الحجاج عن سليمان وهو الأعمش بن مهران عن أبي حازم وهو سليمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه يعني في أي ساعة في الليل أو النهار، ويكون ذكر ما يدل على تخصيص الليل في قوله باتت تلعنها الملائكة كما في بعض الروايات، فإن البيتوتة تكون في الليل، هذا يكون خرج مخرج الغالب، وإلا فالحكم عام سواء دعاها في النهار أو في الليل، لأن المفسدة المتحققة من الامتناع واحدة في الزمن. وقوله إلى فراشه المراد به الجماع، وهذا من الكنايات، وليس المقصود أنه يدعوها إلى الفراش المحسوس. ويقوي هذا قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، أي لمن يطأ فيه، لمن يطأ فيه، لأن الزوجة ليس فراشا على وجه الحقيقة. وهذا في قوله إلى فراشه من أساليب الكناية التي تستعمل في مثل هذه المقامات التي قد يستحي من التصريح فيها بما هو حاصل. قال فأبت أن تجي لعنتها، يعني يظهر من هذه الرواية أنها تستحق اللعن بمجرد الإباء. وجاء في روايات مقيدة أن هذا اللعن لا يكون إلا بأمرين، الإباء والغضب منه، أن يغضب. ولذا تقدم في رواية بدء الخلق فبات غضبان عليها. وأما لو أبت فسمحها ولم يقع في نفسه شيء عليها فإن الوعيد لا يتحقق. والمتعين أن تجمع الروايات، وهذه القيود من الحكمة التي وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وحي يحيى، كل لفظة تأتي في النص النبوي وتصح فيتبين منها طالب العلم ما فيها من الفقه، ولا شك أن هذا المعنى صحيح. فلو دعاها فأبت لعلة مثلا ورحمها وسامحها فإن الوعيد لا يلحقها إلا بهذا القيد، فإنها لا يتحقق عصيانها إلا عند غضبه وعدم المسامحة، لأن الحق له. نبه الحافظ أيضا إلى ما جاء في بعض الروايات في قوله إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، فيه أمران: الأمر الأول التقييد بالبيتوتة، وهذا ليس بقيد كما تقدم، وإنما خص الليل لأنه مظنة الطلب، في الغالب، فإن النهار فيه سبح طويل كما أخبر الله عن الاشتغال بأمور الدنيا. التنبيه الثاني في رواية زرارة: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، وهي التي ترجم لها المصنف في قوله باتت المرأة مهاجرة، وهذا اللفظ من ألفاظ المفاعلة، من ألفاظ المفاعلة، وليس المراد أن الوعيد لا يكون إلا إذا تبادل المهاجرة فهجرها وهجرته، لأن لفظ المفاعلة قد يأتي ويراد به من أحد الطرفين، كقوله تعالى وسارعوا، سارعوا يعني أسرعوا. وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل ولا يتجه عليه اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك. فائدة هذا فقه هذا: لو هجرها، هجرها هو فهجرته وهي ظالمة، هجرها لموجب، هجرها لموجب منها، فلم تعتذر منه، فلم تعتذر منه وتعذر عليه دعوتها إلى الفراش، فهل يلحقها الوعيد أو لا؟ يعني رحم الله هؤلاء الأئمة، يعني ما كل لفظة يعطونا حقها. الآن اللعن متحقق إذا دعاها وأبت وغضب بهذه القيود، دعا وأبت وغضب. طيب ماذا لو لم، لو فعلت فعلا يحمله على الاستنكاف عن دعوتها وهو يريدها، واضح؟ فعلت فعلا أغضبه وحمله على أن يستنكف أن يدعوها إلى الفراش مع رغبته فيها، فأبت هي أن تعتذر، وهذا الذي يدل عليه المهاجرة. فإذا هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته فإنه يلحقها الوعيد. أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا، هجرها وهو ظالم ثم استنكف أن يدعوها فلا يلحقها الوعيد، لأن التقصير جاء من حقه لا من جهته لا من جهتها. وجاء في بعض الروايات في مسلم: إذا باتت المرأة هاجرة بلفظ اسم الفاعل، وهنا لا يقع الإشكال الذي تقدم، لكن هذه من اللطائف أن قوله إذا دعا هذا صريح في تحقق الوعيد بهذا القيد إذا أبت ولم يعفو عنها. وأما إذا لم تاب أو أبت وعفى فلا يلحقها الوعيد. المرتبة التي هي دون هذا: ما لو فعلت فعلا يحمله على عدم دعوتها وهي تعلم رغبته فيها ولم تبادر هي بإصلاح ما أفسدت، فيحتمل أن يلحقها الوعيد، وإن كان النص في الحديث الباب أنه لا يلحقها إلا إذا وقع التصريح بالدعوة وأبت، والله أعلم. نختم ببعض فوائد الحديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله ونقلها عن غيره، من ذلك ما نقله عن المهلب، قال: في الحديث هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق في الأبدان كانت أو في الأموال مما يوجب سخط الله إلا أن يتغمدها بعفوه، وهذا ظاهر، منع الحقوق في الأبدان هذا يتصور في امتناع الزوجة وفي امتناع من العبد عن خدمة سيده، امتناع الأجير عن العمل الذي أخذ أجرته، قد يعرض الممتنع إلى سخط الله. وفيه جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه لئلا يواقع الفعل، يعني قبل أن يفعل، فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية، يعني لا يلعن بعد الفعل. يقول الحافظ، وهذا الكلام الذي تقدم من كلام المهلب رحمه الله، يقول الحافظ: قلت ليس هذا التقييد مستفاد من هذا الحديث بل من أدلة أخرى، وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن المعاصي المعين وفي نظر. هذه مسألة ثانية، لكن قبل أن ننفصل عن الأولى، أنه إذا واقع يدعى له بالتوبة والهداية وما عاد يلعن، هذا يعني محل الحافظ يقول يستفاد هذا من أدلة أخرى، لكن قد تدل بعض الأدلة على جواز اللعن حتى بعد المواقعة. ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود في لعن الواصلة والمستوصلة، وقال: ألا ألعن بعد أن فعلت؟ من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن يفرق بين لعن المعين ولعن الوصف، مثل لعن الله الواصلة، هذا لعن موصوفة، لكن ما يقول لعن الله فلان فإنها واصلة، أو لعن الله فلان فإنه يأكل الربا، لأن اللعن فيه حكم عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل وتألي على الله. وبعضهم يستدل به على جواز لعن العاصي المعين، لأن الملائكة هنا لعنت معينة، لعنت معينة. قال الحافظ: والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي، وهو الإبعاد من الرحمة، وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم، بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية. يعني لا يقاس ما يجوز للمكلف على ما فعلته الملائكة. والذي أجازه، أجاز لعن معين، أراد به معناه العرفي، وهو مطلق السب، ولا يخفى أن محله إذا كانت بحيث يرتدع العاصي به وينزجر. يعني لو لعنه على وجه السب في وجهه، هذا يراعى فيه المصلحة، إذا رأى أنه قد ينزجر بهذا اللعن وهذا السب فعله، وإلا الأصل أن يقول للناس حسنا، ما يباشرهم باللعن. يعني حتى الزوج إذا امتنعت ما يلعنها، ما يلعنها، يعظها، يهجرها، يسلك المسالك المشروعة. قال: وأما حديث الباء فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك، ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق. من فوائده أن الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموا فيها، وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها. يقول الحافظ رحمه الله: كذا قال المهلب، وفيه نظر أيضا. والثابت في القرآن أنهم يدعون للمؤمنين، سواء كانوا وهم في، سواء كانوا في حال تلبس بطاعة ظاهرة أو لا، لكن يكفي في دعائهم للمؤمنين مجرد التلبس بالإيمان. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قال ابن أبي جمرة: وهل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ هل كل الملائكة تلعن، أو الملائكة حفظتها هي، أو حفظت الزوج؟ يحتمل الأمرين. يقول الحافظ: قلت يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك، هذا احتمال، لأن الملائكة أعدادهم لا يعلمها إلا الله. ويرشد إلى التعميم قوله في رواية المسلم: الذين أو الذي في السماء، إن كان المراد به سكانها، كان المراد به سكان السماء، والسماء تحتمل العلو، فيشمل كل الملائكة الذين في السماوات، لأن في السماء أعم من حتى من السموات. قل من يرزقكم من السماء يعني من العلو، هذا يشمل جميع طبقات العلو. لكن في الآية الأخرى قل من يرزقكم من السماوات، هذه الطباق السبع، فالسماء أعم، والله أعلم. وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر، يعني مقبول دعاء الملائكة، يعني يقطع بقبول دعائهم. لماذا؟ ما هو وجه الاستنباط من هنا؟ قال لكونه خوف بذلك، ما دام المكلف يخوف بمجرد دعاء الملائكة إذن هو مستجاب. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن المؤمن ينبغي له أن يحرص على أن تدعو له الملائكة بمثل ماذا؟ انتظار الصلاة، ولم تزل الملائكة تدعو له اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه. الدعاء للأخي بظهر الغيب، تدعو لك الملائكة ولك بمثل، من وافق تأمينه تأمين الملائكة، النوم على طهارة، وما نحن فيه من طلب العلم تضع له الملائكة وتدعو له. فالتعرض يعني بعض الخير الذي أنت فيه والستر والعافية والرزق قد يكون بدعاء ملك من الملائكة. وإذا قيل هذا فأيضا المؤمن يتعرض لدعاء الصالحين، وأن يدخل في جملة دعاء الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلون دعوا الله عز وجل بأدعية، إذا دخلت في عموم دعائهم قد يستجاب لهم فيك أيضا. ولذلك يستحب للمؤمن أن يتعرض لدعاء الصالحين، لا أن يطلبهم الدعاء، فرق بين المسألتين. ومن التعرض لدعاء الصالحين أن يكون صالحا، لأن كل صالح، كل مؤمن يدعو في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومن ذلك إذا علم أن عالما أو إماما يدعو لطلاب العلم يسلك مسالكهم ليدخل في عموم الدعوة وهكذا، وهذا راجع إلى توفيق الله عز وجل العبد. قال وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته. مساعدة الزوج يعني إعانته على ما يكسر شهوته ويلبي رغباته، والحديث دليل على تأكد حق الزوج على زوجه. وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة. من أين استنبط هذا؟ فيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، يعني المرأة تصبر ها؟ لأن الحديث ما جاء بالعكس، ما جاء أن المرأة الرجل إذا دعته امرأته فأبى لعنته الملائكة حتى يصبح، لأنها تتحمل هي، وأما هو لا يحتمل. وإذا لم يحتمل فقد حملته على أن يقع في الحرام، وهذه مسألة فيها بحث يعني بين العلماء وحتى بين الأطباء، يعني هل شهوة المرأة أشد أو لا؟ وراودته التي هو في بيتها، المرأة لها رغبة لكنها ما تنشط وتثور كثوران شهوة الرجل. ولذلك قال عليه السلام مهر البغي إيش؟ خبيث، مهر البغي خبيث، لأن شهوة الرجل تدفعه إلى أن يدفع ليقع في الفاحشة، ما تدفع هي. قال وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح، ولذلك حظ الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك. انتهى. هناك داعية آخر وهو طلب الولد والأنثى، هذه مقاصد في من مقاصد النكاح لكنها ليست شرطا ولا ركنا فيه، يعني العقد على الاستمتاع، على الاستمتاع سواء وقع على الهيئة المعهودة أو وقع فيه شيء من التخلف فإن العقد يصح. يعني لو عقدت ثم تبين أنه عنين أو هي رتقى فإن العقد لا يبطل، العقد صحيح، لكن للآخر الخيار إذا ثبت العلة. قال: وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لعبده، حيث لم يترك شيئا من حقوقه إلا جعل له من يقوم به، حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته. يعني إذا كان الله قد حفظ حقك حتى في هذه في شهوتك فقم بطاعة الله، حقوقك محفوظة، حقوق الجار، حقوق الأب، حقوق الأم، حقوق البنت، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الحيوان، الله عز وجل تكفل لك بحقك، إذن قم بحقه. هذا من لطائف الاستنباط. قال: فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه، كما حرص سبحانه وتعالى في عليائه على حقوقك، فكن حريصا على حق الله في التوحيد وفي الطاعة. قال: وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير المحتاج إلى الغني الكثير الإحسان. هذا قبيح، الله عز وجل يحرص على حقوقك وأنت غافل عن حقه سبحانه وتعالى. يوصيكم الله، الله يوصي بحقوقك، يوصيكم الله في أولادكم. هذه الآية تدل على أن رحمة الله بعبده أشد من رحمة أبيه وأمه. يوصيكم الله في أولادكم، وما قال بأولادكم، في، يعني تتخلل هذه الوصية كل شأن الأولاد. فإذا كان هذا هو الرحيم الودود الذي يرحم عباده ويتودد إليهم وأنزل هذه الشرائع لتحفظ حقوقهم، فإنه حري بالعبد أن يقوم بحق الله عز وجل في العبودية ولا يتبرد عليه. انتهى ملخصا من ما نقله الحافظ رحمه الله من كلام ابن أبي جمرة رحمة الله علينا وعليكم وعليهم وعلى البخاري وعلى جميع أئمة المسلمين. طيب،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.
نعم، هو الذي تقدم لكن غاير في إسناده، وفيه اللفظ التي تشير إلى المفاعلة في قوله مهاجرة، ونبهنا على رواية مسلم في قوله هاجرة. وإسناده محمد بن عرعر السامي هو شيخه، وهو عن شعبة بن الحجاج، وشعبة عن قتادة عن زرارة وهو بن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الرواية أشرنا إليها سابقا. ما الذي تلاحظونه بين هذين الإسنادين الأول والثاني؟ نختم بهذه اللطيفة الإسنادية.
الأول أنزل والثاني
أعلى. الله يفتح عليك. الثاني أعلى، لماذا؟ لأن بينه وبين شعبة شيخه فحسب، وأما في الإسناد الأول فيرويه عن طريق بندار عن ابن أبي عدي عن شعبة، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن، الله يفتح عليك في هذا السؤال الجيد، يعني اللعن للمعين خاصة، هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يقوم بالمعين ما يستوجب اللعن، كأن تكون المرأة واصلة، أو يكون المعين هذا آكلا للربا، أو غير ذلك من المعاصي التي جاءت فيها راشيا أو مرتشيا أو غير ذلك. فالأولى ألا يباشره باللعن لأنه لا يقطع بموته على هذه المعصية، ولا يقطع أيضا باحتمال حصول المغفرة، فإن أهل السنة مجمعون على أن ما دون الشرك داخل تحت عفو الله عز وجل، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأن المباشر اللعن لا يمع نفسه الفتنة، وفيه شيء من التألي. طيب، الحالة الثانية أن يلعن الموصوف الذي لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لعن اليهود، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعن الله آكل الربا، وذكر هذا الحديث مثلا أمام من يأكل الربا، فهذا لا حرج. أما التشديد فيكون في لعن معين، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث ابن عمر إذا قام من الركعة الثانية من صلاة الفجر وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن فلان وفلان، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فنهى الله عز وجل عن ذلك، ومن هنا قيل أن هذا ناسخ لجواز لعن المعين. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس المؤمن باللعان، وفي قوله اللعان دليل على أن المؤمن لا يكثر اللعن، لكنه قد يلعن، قد يلعن من لعنه الله. وإذا رجى مصلحة من دون تكرار، دون أن يكون له هدي في وسمت بكثرة اللعن، رأى مصلحة أن يباشر أحدا بلعن لقيامه وكثرة فجوره واستخفافه بالمعصية، فله مندوحة في ذلك. لكن الأولى أن لا يتخلق الإنسان بهذا الخلق، وأن يلتزم ما أمر الله عز وجل في قوله وقولوا للناس ولو كانوا كافرين، ولو كانوا كافرين وقولوا للناس حسنا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد جاء الزجر حتى عن لعن غير الآدمي، فقد جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل لعن ناقته فقال من قال كذا؟ قال فلان، قال اتركها أو هجرها لا تصحبنا ملعونة. فلا ينبغي للمؤمن أن يجري هذه اللفظة على لسانه ويتعود عليها، سواء لعن آدميا أو بهيمة أو جمادا، كان يلعن السيارة أو يلعن الطعام، هذا من هجران القول. قال عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول، فالإنسان يسأل الله الهداية. ولذلك قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وكان في دعائه عليه الصلاة والسلام في التهجد واهدني لأحسن الأقوال والأفعال. فيلهج الإنسان دائما أن الله يسدد لسانه، اللهم أصلح قلبي وعملي ولساني و زوجتي وذريتي ودنياي وآخرتي ومحياي ومماتي. هذا من أعظم ما يطلب من الباري سبحانه وتعالى. صلى الله أن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وكل من أخذ عنا هذا العلم ونشره ودل عليه، وأن يرضى عن كل من أحبنا في الله عز وجل ودعا لنا بظهر الغيب وذكرنا بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.